بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بصفة اليدين لله سبحانه وتعالى، وهي ثابتة بدلالة الكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب على ثبوت صفة اليدين عندك: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وأيضا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ومن السنة عند من: يد الله ملأ سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن المعطلة يصرفون معنى اليد إلى القوة أو النعمة، وبعضهم أيضا إلى القدرة. طيب، وذكر الرد عليهم من خمسة أوجه. الوجه الأول أنه صرف للكلام عن ظاهره بغير دليل ولا برهان، صرف للكلام عن ظاهره أو عن حقيقته. إيش عندك؟ إيش؟ للكرم. لا غلط، النسخة الأخرى أنه صرف للكلام عن حقيقته إلى مجاز. ها، الوجه الثاني أن هذا المعنى تأباه اللغة، فلا يعرف في لغة العرب يعني استعمال مثل هذا السياق: لما فعلت بيدي، ويريدون بذلك النعمة أو القوة. ها، أن نعم الله عز وجل ليست محصورة باثنتين حتى يقال إن المراد باليد النعمة. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ثناها. ونعم الله سبحانه وتعالى لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهذا يدل على بطلان تأويلهم اليدين بالنعمة، لأن نعم الله كثيرة ليست محصورة به اثنتين. يعني وردت اليد بصيغة التثنية، ولم يرد لا في الكتاب ولا في السنة النعمة أو القوة بصيغة إيش؟ التثنية. فإذا لا يصح تفسير هذا بهذا. أيضا نعم، لو كان المراد باليد القوة أو القدرة لصح أن يقال إن إبليس خلقه الله بيده، لأن إبليس مخلوق أيضا بقدرة الله وقوته. فلا يبقى لآدم عليه الصلاة والسلام مزية على غيره، فهذا يدل على بطلان تحريفهم اليد إلى القوة أو القدرة. لو كانت اليد بمعنى القدرة أو القوة كما يقول المعطلة لقال إبليس حين خاطبه الله عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ماذا سيقول إبليس؟ سيقول: أنا خلقتني بيديك، يعني بقوتك بقدرتك. واضح؟ طيب، الوجه الخامس والأخير ها؟ نعم، يعني وردت على وجوه يمنع أو تمنع أن يكون المراد بها النعمة أو القوة. فجاء مثلا اليد، جاء الكاف أيضا، القاف يقبض الله سماواته بيده والأرض باليد الأخرى، ثم يهزهن الهز والقبض، وأيضا الكاف كما مر معنا في الحديث. نعم، حديث الكف يربيها لصاحبها كان يربي أحدكم فلوه أوله من صدق بعد تمرة من كسب طيب فإن الله عز وجل يأخذها بكفه أو بيمينه. نعم. وأيضا ذكر اليمين يدل على بطلان تأويلهم اليد بإيش؟ بالقوة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الباب السادس عشر في عيني الله تعالى. بعد أن انتهى من صفة اليدين انتقل إلى الكلام على صفة العينين. قال: مذهب أهل السنة والجماعة أن لله عينين اثنتين ينظر بهما حقيقة على الوجه اللائق به. أن لله عينين، ستأتي الأدلة على ذلك، ينظر بهما حقيقة أي ليس مجازا على الوجه اللائق به، يعني ليست كعيني المخلوق ولا نظره سبحانه كنظر المخلوق. قال: وهما من الصفات الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة، الذاتية التي لا تنفك عن الذات، ومقابلها الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة. قال: فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. والمراد بذلك السفينة، سفينة نوح عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: تجري بأعيننا، أي أن الله عز وجل يراها بعينه ويكلهها بكلاءته، أي بمرأة منا، بمرأة منا. ففي هذا إثبات العين لله سبحانه وتعالى، وقول من قال تجري بأعيننا أي بحفظنا وكلاءتنا، هذا ليس معنى بأعيننا، وإنما هو لازم المعنى. فالسفينة تجري بمرأة من الله سبحانه يراها ويلحظها بعينه، ومن لازم ذلك أنه يحفظها ويحفظ من فيها ويكلأها ويكلأ من فيها وهكذا. قال: تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس بأعور، حديث ابن عمر في الصحيحين: إن المسيح الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. هذا هو الدليل على إثبات عينين، هذا هو الدليل على إثبات عينين، لأن الذي ورد في القرآن تجري بأعيننا الجمع، وورد أيضا الإفراد: ولتصنع على عيني، ولا تعارض بين الإفراد والجمع. فالمفرد إذا أضيف يعم، تجري ولتصنع على عيني، المفرد إذا أضيف يعم، يشمل الاثنين والأكثر، بينما الجمع محمول على التعظيم وهو مقيد بحديث: وإن ربكم ليس بأعور. وهذا على قول من يقول إن أقل الجمع ثلاثة، وأما على قول من يقول بأن أقل الجمع اثنان فلا إشكال، فيكون بأعيننا محمول على الاثنين عند كثير من أهل العلم الذين يرون أن أقل الجمع اثنان، لكن الذين يقولون أقل الجمع ثلاثة يقولون هذا الجمع محمول على التعظيم. وقد ورد الضمير بلفظ الجمع في حق الله عز وجل في مواضع وهو محمول على التعظيم، محمول على التعظيم. فهذا الحديث صريح في الحقيقة على أن لله سبحانه وتعالى عينين، على أن لله تعالى عينين. وقد تأول المعطل هذا الحديث فقالوا المراد بذلك نفي العيب عن الله لا أن له عينين، ومعنى الحديث قالوا إن المسيح الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور، قالوا يعني إن المسيح الدجال معيب وإن ربكم ليس بمعيب، قالوا هذا ما يدل على صفة العيب، لأن المقصود نفي العيب عن الله وإثباته، لأن المقصود نفي العيب عن الله وإثباته للدجال. وهذا باطل، هذا الكلام باطل، لأن معنى أعور في لغة العرب من ليس له إلا عين واحدة، في لغة العرب يطلقون أعور على من كانت له عين واحدة، فعندما قالوا إن ربكم ليس بأعور دل على أن له عينين، دل على أن له عينين، وليس المراد نفي العيب كما زعموا، فإن ألفاظ الحديث لا تساعد هذا المعنى الذي ذكروه، لأن في ألفاظ الحديث في حق المسيح الدجال قال أعور عيني اليمنى، ليس المراد نفي، ليس المراد إثبات العيب له، فهو يعين أنه أعور حقيقة كما يطلق العرب الأعور على من كانت له عين واحدة. وهكذا أيضا في بعض ألفاظ الحديث كأن عينه عنبة طافية، وهذا واضح أن المراد به فساد إحدى العينين، فإذا تأويل المعطلة لهذا الحديث غير صحيح. قال وقوله ينظر إليكم أزيلين قانطين، هذا الحديث في إسناد وكيع ابن وكيع بن حجز، ويقال عجز مجهول، لا يصح هذا الحديث. نعم، وقول أزيلين بمعنى واقعين في الشدة، أزيلين أي واقعين في الشدة، قانطين يعني آيسين من الفرج. وقوله حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهذا في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والسبحات فسرها أهل العلم بأنها بهاء الوجه ونوره وعظمته، وبعضهم يقول الضياء والجلال والعظم، وهو بمعنى هذا بهاء الوجه ونوره وعظمته. حجابه النور لو كشفه، أي لو كشف الحجاب سبحانه وتعالى لأحرقت سبحات وجهه، أي من قوة نوره، ما انتهى إليه بصره من خلقه. ولا يفهم من هذا أن هناك من المخلوقات ما لا ينتهي إليها بصره، فإن بصره سبحانه محيط بكل شيء، فبصره ينتهي إلى كل شيء. وعلى هذا فمعنى الحديث لأحرقت سبحات وجهه كل شيء سبحانه وتعالى. لكن من رحمته سبحانه بعباده ومن حكمته أنه احتجب عن خلقه بهذه الحجب، بحجاب من النور، بهذه الحجب النورانية، وهي حجب عظيمة، حجب عظيمة احتجب بها، لأن الخلق لا يتحملون رؤية نوره. ولذا جاء في حديث أبي ذر صحيح مسلم قالوا يا رسول الله هل رأيت ربك؟ في بعض رواياته رأيت نورا، يعني لم ير الله سبحانه وتعالى في الدنيا، إنما رأى النور الذي هو الحجاب. لكن يوم القيامة يجعل الله عز وجل في عباده من القوة لعباد الصالحين من القوة ما يتحملون فيه النظر إلى وجه الكريم، وأما في الدنيا فلا يتحملون ذلك، فلا يتحملون ذلك. ولهذا لما سأل موسى ربه تبارك وتعالى قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل أي ظهر جعله دكاء، لم يثبت الجبل وهو جبل، وخر موسى صعقا. قال فهما عينان حقيقيتان لا تشبهان أعين المخلوقين، ولا يصح تحريف معناهما إلى العلم. هذا تحريف المعطلة، تقريب أعيننا قالوا بعلمنا، ولتصنع على عيني قالوا بعلمي، على علمي، أو تقريب أعيننا أي برؤيتنا، هذا من لوازم المعنى، لكن فيه إثبات العينين لله سبحانه، في إثبات العين لله سبحانه وتعالى. هم يقولون هذا النص لا يدل على إثبات عين، وإنما معناه بمرأة منا أي نرى، لكن هل تثبت لله صفة العين؟ يقولون لا، وهذا باطل. قال لوجوه منها، طيب ولا يصح تحريف معناهما إلى العلم والرؤية لوجوه منها. أولا أنه صرف للكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل. عندما يقولون تجري بأعيننا ليس فيها إثبات عين، إنما المراد بمرأة منا أو بعلمنا، هذا صرف الكلام عن ظاهره بغير إيش دليل. من وجد في عبارات من أهل السنة ممن تكلم على الآية وفسرها وقال بمرأة منا أو بحفظنا وكلاءتنا، إنما يريدون أن هذا لازم المعنى مع إثباتهم للعين، ولذلك ينصون على إثبات العينين لله سبحانه وتعالى من خلال الأدلة. لكن المعطلة ما يثبتون عينين ويتقون بذكر المعاني التي هي من لوازم المعنى. قال أولا أنه صرف للكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل، وقد سبق معنا في أول هذه الرسالة تنبيه على أنه ليس هناك مجاز لا في القرآن ولا في السنة ولا في لغة العرب. والشيخ العثيمين رحمه الله يعبر بهذا تعبير في هذا الكتاب على أنه في الشرح في هذا الموضع بالذات يقرر أن الصحيح أن يقال إن هذا ليس، يعني لا يقال مجاز صرف عن ظاهره، وإنما يقال يعني ماذا لوجود الدليل، أو هذا الدليل جعل ما يخالف الظاهر هو الحقيقة. يعني إذا صرف الكلام عن ظاهر عن حقيقته أو عن ظاهره إلى معنى آخر مرجوح، لا نقول إنه مجاز، ولكن نقول هو حقيقة لوجود الدليل. إذا كان هناك دليل يدل على صرف الكلام عن ظاهره فهو حقيقة. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبق أن المعنى سيأتي أمر الله، ما هو الدليل وما هي القرينة؟ فلا تستعجلوا. إذن هل نقول إن هذا الكلام مجاز أتى أمر الله؟ لا، نقول هو حقيقة لوجود الدليل والقرينة التي صرفت أتى إلى سيأتي، فإذن لا مجاز. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول في الشرح قال ومعلوم أن كتابتي لهذا الكتاب قبل أن يتبين لي صحة ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من أهل العلم أنه لا مجاز في اللغة العربية لا سيما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. فإذا وجدت في هذا الكتاب التعبير بالمجاز فقد ذكر الشيخ رحمه الله عذره في الشرح، وأنه كتب هذا الكتاب وألفه قبل أن يتبين له صحة ما ذهب إليه شيخ الإسلام من أنه ليس هناك مجاز لا في القرآن ولا في السنة ولا حتى في اللغة العربية. هناك رسالة للعلامة الشنقيطي رحمه الله منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. ومن أحسن من تكلم على المجاز وبين بطلانه الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة، تجد مبحثه في مختصر الصواعق، لأن الصواعق المرسلة الكتاب الأصل ليس مطبوعا مكتملا، الذي طبع منه جزء وجدوا جزءا من الكتاب، لكن المختصر مكتمل. ولذلك تجد العلماء يعولون على المختصر أكثر من تعويلهم على المطبوع من الأصل الذي هو الصواعق، لأنه غير مكتمل. قال ثانيا أن في النصوص ما يمنع ذلك، أي ما يمنع التأويل الذي تأول به المعطلة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينظر إليكم، لكن حديث ضعيف، وقوله لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، يعني هذا يمنع التأويل الذي تأوله، ثبات السبحات وإضافة البصر إلى الوجه وهكذا، وقوله وإن ربكم ليس بأعور. طيب انتهينا من الباب 16 في عين الله سبحانه وتعالى. إلى هنا والحمد لله.